Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء اللي بيوافق يوم 19 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 10 من القوات الحكومية في النيل الأزرق، والجيش الشعبي بيقول إنه استولى على حامية قدير وحامية أبو قرين بجبال النوبة.
كان عارفين لأنه في وضعت مقبرة لقوات الميليشيات المؤتمر الوطني الذي حاولت تكرارا ومرارا في محاولة احتلال جبال الأنقشة.
المعارضة بتنتقد الهجمة الحكومية واعتقالة الأمن لنشطاء المؤتمر السوداني ودارفور، وبتسلم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان.
المذكرة بتاعتنا تناولت أربع خبرات. القضية الأولى في 17 شخص اسمهم بعد كده فتحت عليهم بلاغات بالاشتراك في الحرب في الوقت الأمن واعتقلوا من منازل ولم يوجد معهم سلاح.
عبد الواحد بيقول إنه ما حيمشي لاجتماع أديس أبابا مع إمبيكي، وما حيقبل بسلام المناصب، وبطالب بالأمن أولا.
عندنا أي علاقة بتربطنا مع ناس إمبيكي، لأنه نحن ما ملتزمين بالإجراءات اللي هم قاعدين بعملوا في أديس، لأنه قاعدين بعملوا في التفاوض، ونحن نقول أنه ما في التفاوض إذا ما في أمن في الأرض للمواطنين بالطريقة الذكرت.
تأخر الخريف في دارفور بينذر بفشل الموسم الزراعي، ومناشدة للحكومة والمنظمات بعمل تحوطات مبكرة لمواجهة ما هو أسوأ.
حتى الخريف يعني ممكن تقول في ولاية شمال دارفور دي في معظم المناطق، حتى يعني دار السلام كلمندو كم كدادة، فإحنا إن شاء الله نتمنى أنه المسؤولين في الدولة يعني يهتموا بالحتة دي ويضعوا لها حلول يعني.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. أعلنت قوات الجبهة الثورية من الجيش الشعبي مقتل 10 من القوات الحكومية وهزيمتها في معارك بجبل كولجو بولاية النيل الأزرق يوم الاثنين. وقال أرنو نقتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا من الميدان يوم الثلاثاء، قال بأن قوات الجيش الشعبي الجبهة الثانية في ولاية النيل الأزرق دمرت في الساعة 3:30 من يوم الاثنين متحرك للقوات الحكومية وميليشياتها في جبل كولجو، مما أدى لمقتل 10 من القوات الحكومية وتمت مطاردتها حتى بداية مدينة الدمازين. وقال بأن الجيش الشعبي دمر في المعركة عربية عسكرية عليها مدفع دوشكا واستولى على عدد من الأسلحة والزخيرة. ووصف أرنو جبل كولجو بأنها مغبرة للقوات الحكومية اللي حاولت أن تعبر لجبال الأنقسنة. وأضاف أرنو نقتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا من الميدان.
مرفق قوات الجبهة الثورية السودانية من الجيش الشعبي داخل السودان الجبهة الثانية بإقليم النيل الأزرق يوم 17/8/2015 الساعة 3:30 لصف وتدمير هجوم لقوات الميليشيات المؤتمر الوطني بجبل كيلجو. تم صف قوات الميليشيات المؤتمر الوطني حتى مشارف مدينة الدمازين. فرق قوات المؤتمر الوطني المخلفة 10 قتيل على أرض المعركة، وتم تدمير واحد عربة حكمة بمدفع دوشكا والاستيلاء على 6 كلاشينكوف وواحد في كي ام واثنين مدفع بي جي 7 وعدد كبير من الذخائر والبالات. لأن نأكد أنه كيلجو أصبحت مقبرة لقوات الميليشيات المؤتمر الوطني الذي حاولت تكرارا ومرارا في محاولة احتلال جبال الأنقشة.
وفي جنوب كردفان أعلنت قوات الجبهة الثورية من الجيش الشعبي تحرير حامية قدير التاريخية وحامية أبو قرين وطرد القوات الحكومية منها. وأعلن الجيش الشعبي بأن قواته استولت على كل المعدات في الحامتين واللي تضمنت مدافع ورشاشات وبنادق كلاشينكوف. وأشار الجيش الشعبي إلى أن حامية قدير وحامية أبو قرين اللي استولوا عليها بتربط بين الجبال الشرقية والجبال الغربية وبتأثر مباشرة على حامية الليري الاستراتيجية. يغتصب مسلحين من الرعاة نهار يوم الثلاثاء فتاة بتبلغ من العمر 12 سنة وده في منطقة رهد ميري شرق غرية مساليد اللي بتقع على بعد 12 كيلومتر غرب ثابت. وقاموا الرعاة بعدها باختطاف 4 فتيات مع 20 راس من الماشية و4 حمير من نفس الرهد، وما أطلقوا سراح إلا بعد مرور 6 ساعات من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 بالعصر. ونقلت والدة واحدة من الفتيات لراديو دبنجا بأن الفتيات المختطفات ما اغتصبوا أي واحدة منهن، لكنهن رجعا من دون الحمير والمواشي. وأشارت إلى أن إطلاق سراح وعدم تعرض للاغتصاب جاء بعد ما تدخلوا رجال كبار في السن من رعاة الإبل وأمروا الرعاة بأنه يطلقوا سراح الفتيات وما يتعرضوا لهن. سلمت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات مذكرة لمجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء بتتعلق بمعتقلي دارفور وأسرى حركة العدل والمساواة المحكومين بالإعدام، ده إلى جانب قضايا الحريات ومصادرة الصحف والاستدعاءات المتكررة للنشطة التابعين لحزب المؤتمر السوداني من طرف جهاز الأمن. وقال صدق يوسف رئيس الهيئة لراديو دبنجا بأن المذكرة احتوت على 4 قضايا ووضح بأنه في 19 مواطن تم اعتقالهم في دارفور في شهر 3 سنة 2014 وقضوا فترة كمعتقلين في نيالا لمدة 6 شهور وفتحت عليهم بلاغات في الاشتراك في الحرب في الوقت اللي تم اعتقال المتهمين من بيوتهم ومن دون أي سلاح. وأضاف المهندس صديق يوسف لراديو دبنجا من الخرطوم:
المذكرة بتاعتنا تناولت 4 قضايا. القضية الأولى في 19 شخص اسمهم موجود عندنا 19 مواطن واعتقلوا في تارفور في مارس 2014 وقضوا فترة كمعتقلين في نيالة ثم خذوا للخرطوم كمعتقلين وقضوا فترة بعد الاعتقال امتدت لأكثر من 6 شهور. بعد كده فتحت عليهم بلاغات بالاشتراك في الحرب في الوقت أنه اعتقلوا من منازل ولم يوجد معهم سلاح، وما زالت القضية بتاعتهم مستمرة. ونعتقد أنه لا يمكن اتهام من هذا النوع يستمر من مارس 2014 إلى أغسطس 2015 هي سنة أو 5 شهور بدون ما الحكومة تتوصل أو المحاكم تتوصل لإدانة أو إطلاقها، في الوقت لأنه فقدوا العائل بتاعهم، فقدوا السلة معاه، ويكادوا يكون عايشين في هذا السجن بدون ملابس ويتقلون بها. ولولا تضامن مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة بتاعتنا الناس كانوا يكون قاعدين بالهدوم اللي حسين ناجوا. فنعتقد أنه ده عامل ما سليم ولا بد من يشرعوا في إجراءات القضاء ويطلعوا شنيجة في الطاقة. يتعلق بالمحكومين من نشطاء العدل والمساواة اللي اعتقلوا صدرت عليهم أحكام بإعدام، يشير قبل أيام بيومين أنه حينفذ فيهم حق الإعدام. نحن نعتقد أن هؤلاء أسرى حرب وكل المواثيق الدولية لا تعامل أسرى الحرب بالإعدام أو المحاكم. أسرى الحرب في تعامل معهم واضح ومحدد مربوط بكل المواثيق الدولية، ونعتقد أنه لا بد من إيقاف إعدامهم وإطلاق سراحهم ومعاملتهم كأسرى حرب.
وحول التفاصيل الأخرى اللي ضمنتها المذكرة وضح صديق بأنه المذكرة احتوت أيضا على قضية الانتهاكات اللي بتتعلق بالصحف والاستدعاءات للصحفيين وتقديم لمحاكمات ومصادرة الصحف بعد طباعتها والتجسس على مواقع الصحف على الانترنت وتخريبها. ووضح بأنه المذكرة شملت أيضا قضية نشطاء حزب المؤتمر السوداني اللي نفذوا عدة مخاطبات وبيستدعيهم جهاز الأمن كل صباح وبيجلسوا من الصباح في مكاتب الأمن إلى ما بعد منتصف الليل، وبعد ذاك بيمشوا وبيرجعوا في اليوم الثاني وده من يوم 6 شهر 8 الحالي. وأضاف المهندس صديق يوسف لراديو دبنجا من الخرطوم:
القضية الرابعة تتعلق بانتهاكات الصحف، استدعاءات الصحفيين المتكررة، تقديم المحاكمات، مصادرة الصحف بعد طبعها من المكتبات، وهاكينج والتجسس على مواقع الصحف في الإنترنت وتخريبها. القضية الثانية متعلقة في الناشطين لمؤتمر السوداني اللي هي بخاطبوا عمل عدة مخاطبات في أماكن مختلفة في العاصمة المثلثة، وجاء اعتقال بالدس يستدعوهم من الصباح يجلس فيه كاتب الأمن من التاسعة صباحا إلى ما بعد منتصف الليل، يقول يوم أمسوا تعالوا ثاني يوم تعالوا غدا، وتكررت هذه الموضوع منذ يوم 6 أغسطس، وما زال كل يوم يمشوا ويضيع وقتهم ويقعدوا بدون استجواب ولا يسألوا أحد، وهذا استهبال، لأنه لو سألت كل عندهم معتقد يقول لك ما دير مو معتقدين، لأنه هو شديد وهديته، لكن يقوم الساعة 12 بالليل عشان يشوف 7 صباحا يرجعوا لهم. زيادة على ذلك 2 منهم اللي هم خالد عمر وملجع كاشا صدرت محتجزة عربات، العربات هل في أي علاقة بين إنه هو عمل مخاطبة للجماهير واعتقال العربية؟ هل العربية كانت أداء من أدوات الجريمة أو تعتبر ذلك جريمة؟ عربات محرومين منها محجوزة في مكتبها.
وفي نفس الموضوع عبروا سياسيين ونشطاء حقوقيين عن قلقهم بخصوص تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد، وانتقدوا تهاون المجتمع الدولي حول الانتهاكات الجسيمة اللي بترتكبها الحكومة واستمرارها في الغصب الجوي على المدنيين ومواجهتها للأنشطة السياسية السلمية بالقمع. وقالت الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الثلاثاء، قالت بأن المجتمع الدولي بيتعامل بصورة غير مواكبة للانتهاكات والممارسات اللي بينتهجها النظام لحقوق الإنسان في البلد. ومن جهته قال إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني في المؤتمر الصحفي بأنه 6 من أعضاء حزبه هم في الاعتقال اليومي في مغر الجهاز من الساعة 10 بالصباح وحتى منتصف الليل، وأشار إلى أن التحقيقات مع معتقلي حزبه بتتركز على المخاطبات الجماهيرية المعارضة للنظام واللي ابتدر حزبه منذ وقت وانتظمت الساحات العامة والأسواق في المدن السودانية. أعلن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة السورية إنه ما حيشارك في اجتماع أديس أبابا اللي دعا عليه الوسيط الأفريقي سام بومبيكي يوم الجمعة. وقال عبد الواحد في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربعاء إنه ما حيمشي لأديس أبابا بالرغم من تسلمه للدعوة، لأنه الآلية الأفريقية بتدعو للتفاوض اللي بينتهي بتوزيع المناصب، ونحن مع الأمن في الأول والسلام الشامل العادل. وأكد عبد الواحد بأنه الحركة موقفة واضح من عملية السلام اللي بتطلب وقف الحرب ونزع السلاح ومحاكمة المجرمين بالإضافة للحريات العامة في كل أنحاء السودان كمطلب أساسي قبل الكلام عن أي شيء تاني. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة السورية لراديو دبنجا في الخصوص ده،
في الوثيقة بتاعتنا أول حاجة دار نأكد للناس أن إحنا كحركة تحرير السودان ما ماشينا دي سبابة. السيد بيكي جاب رسالة وأنا شوفني له بعض الرفاق في الجبهة السورية وعلى رأسهم الدكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والسيد مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان، وكان يبدو أن الدعوة للحركة الشعبية وحزب الأمة وحركة تحرير السودان مني مناوي وحركة العدل والمساواة، وبعد يومين كده كمان شايفوا جابوا لنا برضو علينا دعوة، لكن احنا طبعا ما عندنا اي علاقة بتربطنا مع ناسمبيكي لانه احنا ما ملتزمين بالاجراءات اللي هم قاعدين بعملوا في اديس، لانه قاعدين بعملوا في التفاوض، ونحن نقول انه ما في التفاوض اذا ما في امن في الارض للمواطنين بالطريقة اللي ذكرت لهم وبالحريات بتاعت المواطنين السودانيين في كل انحاء السودان، وده موقفنا كحركة تحرير السودان، وده ما محتاج انه يجيب لنا دعوة ولا غير دعوة، ده موقفنا الثابت والمبدئي.
وبخصوص اجتماع باريس مع اليوناميت وما خرج به من اغرار من الحركات الثلاثة عبد الواحد ومناوي وجبريل بشان عملية السلام، قال عبد الواحد انه وفي شان يكون في سلام في دارفور فلا بد من الأمن في الأول ونزع سلاح الميليشيات وطرد المستوطنين من أراضي وحواكر المواطنين وتعويض النازحين فرديا وجماعيا وإطلاق الحريات العامة، وبعد ذاك بتجي مرحلة تهيئة المناخ ومخاطبة جذور المشكلة. وأكد عبد الواحد بأنه لكل منطقة خصوصياتها ودارفور لها خصوصياتها ودي من أهم المرتكزات، وأشار إلى أنهم اتفقوا في اجتماع باريس على أنه يكون في لغاءات مع اليوناميت من أجل السلام، وأضافه بقول نحن بنتكلم عن السلام الشامل والسلام بيبدأ بالأمن وبينتهي بالتغيير الديمقراطي. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة السورية لراديو دبنجا في الخصوص ده،
ما عملناه في يونيميت أنه قررنا أنه السلام عشان يكون في سلام لابد من أنه يكون الأمني، والأمن بالنسبة لنا التفاصيل بتاعنا نوقف الإبادة والاقتصاد، ننزع سلاح الجنجويد، نطرد المستوطنين أراضي وحواكر المواطنين، نعيد للمواطنين تعويضاتهم الفردية والجماعية، ونطلق الحريات العامة المنصوصة في مجلس الأمن الدولي. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذوره، وده احنا في حركتنا للناديو الكونفليكت سسبنشن، اي تهيئة المناخ. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذور المشكلة السودانية، وده وفق التفويض بتاعت يونيميت دارفور عنده خصوصياته. وطبعا اجدوا البارب يا جماعة، دارفور ده فوق إبادة. من اجل هذا البشير مطلوب دوليا هو حكومة بتاعه كله، وده من خصوصيات بتاع دارفور. دارفور فوق أزمة بتاع حواكير، وده خصوصيات بتاع دارفور. زي ما في خصوصيات بتاعت النيل الأزرق، في خصوصيات بتاعت جبال النوبة، في خصوصيات بتاعت الشرق، في خصوصيات وده في خصوصيات بتاعت الشمالية، في خصوصيات بتاعت الجزيرة، في خصوصيات بتاعت الخرطوم وخردفان وهكذا. وده أن إحنا ما نناديه في حركة جيش تحرير السودان وفق البرنامج بتاعتنا في الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية، ده بما يختص بالفيدرالية على وجه التحديد.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أدى تأخر نزول الأمطار في معظم ولايات دارفور إلى تخوف المزارعين من فشل الموسم الزراعي، حيث بتميز خريف السنة الحالية بالتأخر اللافت، ولا زالت بعض المناطق في دارفور في مرحلة التراب والبعض الآخر في مرحلة النظافة، وشهر 8 قرب على أنه ينتهي، مما جعل خبراء زراعيين في دارفور يقوموا بإطلاق تحذيرات مبكرة بأنه الخريف السنة الحالية في غالب ولايات دارفور من دون المتوسط، مما بينذر بفشل الموسم الزراعي، الأمر اللي بيتطلب من الحكومة بأنه تجهز التحوطات اللازمة للمخزون الاستراتيجي لمواجهة الموقف الجاي. وقالوا مزارعين في استطلاع موسع مع راديو دبنجا في المحليات الغربية والشرقية بأنه الخريف في السنة الحالية من دون المستوى، وأبدوا انزعاجهم من فشل الموسم الزراعي نتيجة لتأخر نزول المطر. وقالوا 2 من المزارعين من كبكابية والسريف بأنه الأمطار كانت بتنزل في شهر 6، وهو اللي بيعرف بالرشاش، وبعد ذاك بتجي الأمطار الثقيلة في بداية شهر 7، مما يمكن المزارعين من الزراعة المبكرة. ووضح أنه الآن في بعض المناطق في شمال دارفور ما نزلت فيها المطرة حتى الآن، وفي بعض المزارعين حتى الآن في مرحلة الحشاشة، وفي بعض المناطق ما تجاوز طول المزروعات بضع سنتيمترات. بينما عبروا مزارعين في مناطق أنبرو عن تفاؤلهم بالخريف نتيجة الأمطار الثقيلة اللي نزلت في المنطقة. وأضاف مزارع من السريف بن حسين لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الخريف طبعا في هذه السنة طبعا بدأ متأخر، خاصة في المناطق الفاشلة الغربية عموما، يعني ممكن تقول كبكابية، السريف، سرب عمرة، وخاصة الحتات الشمالية خريف فيها بدأ متأخر، ما زي الفترات السابقة. عداك في البداية كان في أمطار، لكن أخيرا يعني في الأيام الماضية دي الأمطار خفت أو قليلة جدا، حتى في الفطور يعني أمطار قليلة ما كانت بالصورة الكافية. يعني كثير من الناس يعني خلاص يعني بدأ يتخوف إنه تكون هناك أمطار خفيفة وقلة الإنتاج وكذا، فإحنا الناس يعني بدور تلفت انتباه الحكومة أن تضع احتياطات خاصة الخريف السنة دي. يعني وصحيح في معظم السودان إنه السنة هناك انخفاض في موجة الأمطار أو كذا، لكن خاصة من دارفور أنا في تقدير الحتة دي لابد الناس تهتم بالحتة دي وتعملها تحوطان إن شاء الله. من حقيقة الناس زرعت وبكميات كبيرة جدا يعني وأراضي واسعة، لكن حقيقة للآن الزراعة يعني حتى الآن العيش يعني ما طلع لفوق، يعني قصير جدا، أو في خشم النبار ممكن تقول بكلامنا هنا، يعني العيش قصير جدا. وحتى الآن يعني ممكن تشوف المحراس يعني في حاله أحمر قاعد ما يتغطى بالخريف وكذا. يعني أنا في تقدير الأمطار خفيفة جدا حتى الآن، حتى الجزات قصير جدا مقارنة بالسنوات الفائتة وكذا في الفترة دي. يعني حتى الخريف يعني ممكن تقول في ولاية شمال دارفور دي في معظم المناطق، حتى يعني دار السلام، كلمندو، مكدادة. فإحنا إن شاء الله نتمنى إنه المسؤولين في الدولة يعني يهتموا بالحتة دي ويضعوا لها حلول، يعني خاصة المخزون الاستراتيجي. أنا في تقدير الناس لو تهرب في الحتة دي أو عمل احترازات مبكرة للناس يساعدهم كثير إن شاء الله.
وفي ولاية وسط دارفور وصفوا المزارعين الخريف بإنه متزبزب، وقال مزارع في غرية تيري لراديو دبنجا بإنه الأمطار متزبزبة خلال السنة الحالية وما مثل خريف السنة اللي فاتت اللي جاء مبكر. وأضاف بإنه الخريف الحالي غير مبشر، وحتى الآن بيوجد مزارعين في مرحلة التراب وفاضل فقط شهرين لنهاية فصل الخريف، وتابع إذا استمر الأمر بالشكل ده فيمكن ينهار الموسم الزراعي وحتحصل فجوة غذائية. وأشار إلى أن الوضع الأمني الخطير بيهدد الموسم الزراعي، وده بغيام الميليشيات بتهديد المزارعين والاعتداء عليهم ومصادرة ممتلكاتهم. وأضاف المزارع جمال آدم محمد من قرية تيري بوسط دارفور في الخصوص ده:
المغرب عموما في ولاية وسط دارفور طبعا أنا زرت المحلات كثيرة جدا جدا في شهر داخل شهر رمضان ده، بالذات زرت منطقة أباتا والضواهيه وقلقو وأباتا وكوتيري ووري، وبرضو زرت مناطق بتاع نهية مناطق بتاع وارانا وحشابة وكوجة والدنكوج، وبرضو مشيت في مناطق بتاع تيريج، برضو زرت مناطق بتاع تيريج والدوامر بتاع العرب برضو هناك، وبرضو مشيت في اللي هي مناطق بتاع حولي كورلي وتيبيل وكارجيني. بجد انه خريف السنة الصادق انه خريف مبكر كان جدا جدا، والمطر كان متواصل طوال، لكن في هذه الأيام يعني في قلة في بالنسبة للأمطار، والخريف ذاته ما مبشر على الأبواب بتاعه، لأن حتى شايفينه انه نازل الآن انه الناس قاعدين بتيروا يعدوب، وحسي الآن مدد يعني تقريبا 3 شهور من موسم بتاع الخريف، مدى 3 شهور، باقي كله شهرين عشان يجي فصل اللي هي فصل بتاع الحصاد، باقي كله شهرين يعني. والآن إنه ناس في التواريخ يعني بجد إنه أنا شايفين كمزارعين شايفين بقوف فجوة غذائية كبيرة جدا جدا، لأن المطر ما متواصل، يعني المطر مرات بقوف يوم واحد تأخذ أسبوع أو 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام على الأقل، وبعدها يجيكم مطر. لذا أنا شايفين والله يعني بقوف فجوة غذائية كبيرة جدا جدا، بقوف الجفاف والتصاور في دارفور إذا إنه المطر ما استمر بصورة يعني زي ما عنينا عارفين من زمان يعني. وبالنسبة للوضع الأمني بالجد إنه الوضع الأمني يعني ما مستطف، خاصة في المزارع، لأن يعني الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس طبعا في مواقع التجمعات بتاع النازحين أثناء الفترة اللي هم بنوم، وطبعا كل الناس يعني في تام أو في موقع بتام بعملوا كشكل التجمع أو مثلا كمعسكر صغيرة كده، إنه الناس بيكون من حوله، لكن بعد الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس بالسلاح وبدق الناس طبعا، وخاصة الرجال وشيلهم الأمتية بتام والأكل المواد التومنية اللي عندهم بيشيلوا منهم، حتى الخيام اللي بخطوا في البيوت بتام برضو بيجي بيشيلوا بشلوه فترة اللي هو بيشيلوا بمشوا.
وفي ولاية غرب دارفور أكدوا مزارعين بأن الخريف السنة الحالية جاء متأخر عن السنة اللي فاتت، ووضح واحد من المزارعين لراديو دبنجا بأن الأمطار نزلت في شهر 8 بدل من شهر 6 و7، وحتى الآن في مزارعين في مرحلة الحشاشة وتانيين في مرحلة زراعة المحاصيل، وتابع بأن دخول الخريف حتى وإن كان متأخر ما مشكلة، لكن المشكلة في خروج الخريف. أما استمرارية نزول الأمطار فحتعمل على إنجاح الموسم الزراعي. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من ريفي الجنينة:
السنة هي الخريف طبعا نزل في شهر 8، لأنه كان في دور الفات كان بنزل في شهر 6 مرات يوم 20، يعني شهر 7 يوم 15-17، لكن الدور ده طبعا الخريف آخر. ورغم ذلك صحيح طبعا هسي الناس شالوا النية زروا وكده، وصحيح طبعا نحن في ولاية غرب دارفور الجنينة هنا ناس كتار طبعا صحيح واحدين زروا، وهسي الخريف طبعا ماشي كويس، لكن نتمنى من الله إنه الخريف في هذا الموسم بالذات جاء خريف متأخر، لكن نتمنى من الله إنه الخريف ينتهي. والله صحيح كان طبعا على مستوى ولاية الجنينة كان صحيح يعني اتجاه الجنوبي كان يعني اتجاه مستر وبهنا ناس مولي وغوكر المطر كان كويس، واتجاه الشرقي بهنا عندك كرينيك وماسكر سيسي وناس مورني كان المطر كويس، لكن في أمشالاي كان طبعا المطر جاء متأخر، أخر المطر حتى الناس إنه صلوا صلاة الصبح، يعني الخريف فهي كده هو متأخر.
وفي ولاية جنوب وشرق دارفور عبروا مزارعين عن تفاؤل في غالب المحليات من خريف السنة الحالية، بينما عبروا البعض الثاني عن القلق، ووصفوا خريف السنة الحالية بأنه مجدد، أي أنه جيد في بعض المناطق وصعب في مناطق تانية، في الوقت اللي وصفوا فيه مزارعين من تولوس والضعين الخريف بأنه جيد، بينما عبروا مزارعين في قريضة وعسلايا وبرام والملم عن قلقهم من خريف السنة الحالية، ووصفوا بأنه غير مستغر وجاء متأخر. وأضاف مزارع من عسلايا بولاية شرق دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ده:
والله بلد عبان يا أهل، لكن لا السماء استمر كويس، الله الضعين جو المدينة كده خريف كويس، لكن أطراف كده ما في خريف يا أزوه، والله لك أجيب وجادنا هنا مطرتين كده أولانيات، لكن في القدر التعز أجيل، والله أنا هنا مشيل ما عندنا إلا مطر فوق، بدأ بدري الناس زراد لكن وقف، والله القدر التعب بالمرة والله. الروز ذات بيقت فاضية ما فيها موجودة، السنة الفاتت أحسن من السنة ما كثير والله، أملنا إني استعدل ما غير الأمل داني ما بحاجة غريبة.
بدت منظمة رعاية المسنين الدولية البريطانية عملة يوم الاثنين داخل معسكر كلمة بنيالا في ولاية جنوب دارفور، وده بعد ما أكملت اتفاقية الفنية مع الحكومة السودانية من أجل تقديم مساعدات غير غذائية للمسنين. وقال صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة لراديو دبنجا، قال بأنه مجموعة من منظمة رعاية المسنين الدولية البريطانية بدت عملها في معسكر كلمة يوم الاثنين، وده بعد ما قاموا قيادات النازحين والنازحات في المعسكر بتسليم مغر داخل المعسكر في سنتر 5. وكشف صالح بأنه قيادات النازحين حيقوموا باختيار مجموعة من النازحين للعمل مع المنظمة في عمل مسح للمسنين في المعسكر، وده من عمر 50 سنة وما فوق. وأكد بأن المنظمة حتوفر للمسنين من النازحين والنازحات مساعدات غير غذائية مثل البطاطين والسراير، بالإضافة لمساعدة المسنين المرضى بدفع رسوم استخراج أوراق ثبوتية لإثبات الشخصية. وأضاف صالح عيسى محمد من معسكر كلمة
في هذا اليوم طبعا يعني دخلت يعني منظمة رعاية المسنين الدورية البريطانية لأول يوم من الأيام يعني تبدأ الشغل يعني في معسكر كلمة، ودي طبعا يعني منظمة دولية وجديدة يعني دخلت في المعسكر، يعني جاءت طبعا عرضت نفسها بالنسبة للنازحين وحددت المجالات اللي هي بتشتغل فيها. طبعا حددت أنها هي يعني جاءت يعني فقط دار تقدم مساعدات بالنسبة للعجزة أو للمسنين من عمر 50 وما فوق. المساعدات اللي كان دار تقدمه بالنسبة للعجزة طبعا يعني وقت تقدم له يعني البطاطين بالإضافة لدف سراير، بالإضافة ده ممكن يكون يعني الفرشات والعواني المنزلية بتاع الطرق، بالإضافة لده زي الكوانين، وبرضو بتساعدهم في أنه ممكن يعني في بعض الحالات تعينهم في سبيل أنه زي اللي بتحويل حالة مرضية برضو ممكن يعني يحولهم، بالإضافة لده برضو ممكن يعني في زول يعني داير له يعني أوراق ثبوتية شخصية زي الرقم الوطني أو غيره برضو أو البطاقة القومية برضو، يعني هم ممكن يساعد زول زي ده في سبيل أنه يعني ممكن يعني يتحصل على المستندات الدائرة، وإذا كان تابع غروب منحة برضو هم ممكن يعني يقدر يعينه.
بيصل الخرطوم اليوم الأربعاء وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في زيارة بتستغرق عدة أيام، بيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في الحكومة من بيناتهم وزير الخارجية ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور. ومن المقرر بأنه يقوم الوفد يوم الجمعة بزيارة لدارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم. الخبر الأخير في النشرة، انتحر المواطن النور حسين يوسف بإطلاق النار على نفسه في منطقة العدار اللي بتقع على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة السريف بن حسين بولاية شمال دارفور فجر يوم الاثنين. وقالوا أقرباء المنتحر لراديو دبنجا بأنه النور أطلق النار على نفسه من بندقية، مما أدى لوفاته في الحال، وما بتعرف على وجه الدقة الأسباب اللي خلته أنه يقتل نفسه فجر يوم الاثنين. وفي نفس الموضوع الخاص بالانتحار، احتل السودان المركز الأول في معدلات الانتحار بين الدول العربية بمعدل 17.2 حالة انتحار لكل 100,000 نفر، وده على حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وبموجب التقرير اللي نشر بعنوان منع الانتحار ضرورة عالمية، فإنه كل من السودان والمغرب وقطر بيتصدروا قائمة الدول العربية اللي بتسجل أعلى معدلات لحوادث الانتحار لكل 100,000 نفر، فيما صنفت السعودية وسوريا في نهاية القائمة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا. دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا اليوم هتكون مع الأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، وسنتناول في هذه الحلقة اجتماع فصائل قوى المقاومة في دارفور مع الممثل الخاص اليوناميت أبي دوم باشوا، وأهم ما خرج به الاجتماع واللقاء المرتقب مع رئيس الآلية الأفريقية سابومبيكي في أديس أبابا، بالإضافة إلى قضايا الوضع الراهن ومستقبل التسوية السياسية في السودان. أستاذ عبد الواحد محمد نور أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بالمستمعين والمستمعات لراديو دبنجا، وأهلا بك الأستاذ محمد سليمان.
طيب أستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، في اجتماع بينكم وبين اليوناميت في باريس تم في له في هذا الأسبوع، فأهم ما خرج به الاجتماع شنو وأهم النقاط اللي تداولتوا في الاجتماع؟
الاجتماع بتاع اليوناميت، أول حاجة كلكم بتعرفوا أنه نحن في حركة جيش تحرير السودان بنعتبر اليوناميت أو بعثة الأمم المتحدة لدارفور، بنفس الطريقة بعثة الأمم المتحدة لدارفور. البعثة مهمتها حفظ الأمن وإحياء السلام في دارفور. نحن أول حاجة ندعم البعثة دعم هائل جدا، لأنه الحكومة السودانية طردت كل المنظمات العاملة في دارفور، العاملة في إغاثة الإنسان، في تعليمه، في صحته، في أكله، في شرابه، في الرقابة على حقوق الإنسان. ده الحكومة كلهم انطردهم، وبقي البعثة الوحيدة الموجودة بوفق قرارات الأمم المتحدة من 2003 إلى اليوم. ونحن بالنسبة لنا كحركة تحرير السودان أن بقاء اليوناميت بعيش معركة مع الحكومة السودانية. الحكومة السودانية دائرة أنه تقفي اليوناميت أو تطرده من دارفور، ونحن بنرى أنه طرد اليوناميت ده هو بسعي للحكومة السودانية بتأنه يأسس للحل النهائي بتاعته، أنه قتل الناس وأبادهم وشردهم وقومهم من أراضيهم وخطاهم في معسكرات النزوح واللجوء، وبعد كده داري عمل الشيء الأخير أنه يطمس هذه المعسكرات بالقوة، وده نحن ما بنسمح له. فلذا نحن منذ فجر وصول اليوناميت في دارفور قاعدين نعمل اجتماعات دورية، كان مع السيد أدادة كأول زول في 2005، بعده عملنا مع جمباري في 2008، بعده أيضا عملنا مع السيد بن شمبس في 2011، وبعده كمان الآن مع السيد بشوة في 2014 والآن 2015. والسيد بشوة رئيس اليوناميت، أنا بعد الاجتماع معه مرات حسيت أنه زول صادق، وأنه وفق التفويض بتاعته هو زول جاد، وبتمنى أنه يجيب السلام بالمقدور اللي عنده ووفق التفويض اللي عنده لناس دارفور. وأنا شخصيا ونحن في حركة تحرير السودان مع بقية رفاقنا هندعمه بشدة ونتمنى له التوفيق، رغم أنه الطريق ده طبعا بعيد المنال وفق تعنتات الحكومة، ولكن نحن هنقف معه من أجل أنه يكون في سلام في دارفور من جانبه ووفق التفويض بتاعته، والسلام الشامل في السودان اللي احنا نحلم به، وده كمان حق ما منحى بدينا ذول، وده حقنا في وطننا، ونؤمن أن حركة تحرير السودان يقع له عبء التغيير. كل هذه الجماعات، كل هذه الرؤساء لليوناميت أن احنا التقينا به وعملنا معهم اتفاقيات، لكن المشكلة أنه التنفيذ ما ممكن لأنه ما في طرف آخر ممكن يعمل مع اليونيميت. نحن في حركة جيش تحرير السودان نؤمن أنه ده التفويض بتاع اليونيميت أنه يحل الأزمة في دارفور، وده التفويض بتاع مجلس الأمن الدولي. أما نحن من جانب فاليونيميت يعمل كما ما يستطيع أنه هو يعمل وفق التفويض بتاعه، لأنه نحن كحركة ما نقدر نغير تفويض الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي. لكن إحنا كمان كحركة قادرين نعمل السلام بالطريقة اللي إحنا دايرينه. فلذا نطاوع يونيميت زي ما عملنا الاجتماعات واتفاقيات مع كل الأجسام ذلك، لكن كمان بقينا ثابتين في موقفنا وسنبقى ثابتين في موقفنا. ما عملناه في يونيميت أنه قررنا أنه السلام عشان يكون في سلام لابد من أنه يكون الأمن، والأمن بالنسبة لنا التفاصيل بتاعه أنه نوقف الإبادة والاقتصاد، ننزع سلاح الجنجويد، نطرد المستوطنين في أراضي وحواكير المواطنين، نعيد للمواطنين تعويضاتهم الفردية والجماعية، ونطلق الحريات العامة المنصوصة في مجلس الأمن الدولي. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذور، وده احنا في حركتنا للنادي الكونفليكت سسبنشن أي تهيئة المناخ. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذور المشكلة السودانية، وده وفق التفويض بتاعت يونيميت دارفور عنده خصوصياته. وطبعا أجل البارب يا جماعة دارفور ده فوق إبادة، من أجل هذا البشير مطلوب دوليا هو حكومة بتاعه كله، وده من خصوصيات بتاع دارفور. دارفور فوق أزمة بتاع حواكير، وده خصوصيات بتاع دارفور. وزي ما في خصوصيات بتاع النيل الأزرق، في خصوصيات بتاع جبال النوبة، في خصوصيات بتاع الشرق، في خصوصيات وده في خصوصيات بتاعة الشمالية، في خصوصيات بتاعة الجزيرة، في خصوصيات بتاعة الخرطوم وكردفان وهكذا. وده نحن ما نناديه في حركة جيش تحرير السودان وفق البرنامج بتاعتنا في الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية، ده بما يختص بالفيدرالية على وجه التحديد. وأيضا أنه يكون في سلام شامل للبلد، وايضا يعني ده من اهم المرتكزات بتاعته. اتفقنا انه يكون في لقاءات، ويكون في لقاءات لنحصل الى السلام في دارفور. لاحظ طبعا لازم تجي تقرا الوثيقه كويس، في فرق شاسع بين السلام والتفاوض. ان احنا نتكلم عن السلام، ان احنا حركه بتاع السلام، والسلام ده ببدا بالامن وبنتهي بالتغيير الديمقراطي، ده اللي نحن نؤمن به في حركة جيش تحرير السودان. أما التفاوض ففي الوثيقة أمشي أقرأه ما في ولا حرف لكلمة التفاوض.
طيب قلت ما في تفاوض لكن في عملية بتاع السلام، لكن برضو اتفقت نعم. إنه حيكون في لقاء مرتقب في العاصمة أديس أبابا برئاسة الرئيس العلي الأفريقية رفيعة المستوى سابو أمبيكي. هل الاجتماع ده يعني فيما يختص بنفس الأجندة اللي خرجت به في اجتماعكم السابق في باريس، ولا برضو ده لمسيرة بتاع السلام بتاعة المنطقتين؟ يعني وضح الفرق شنو بين الاجتماع ده والاجتماع الجاي.
في الوثيقة بتاعتنا أول حاجة دارني أكد للناس أن إحنا كحركة تحرير السودان ما ماشينا دي سبابة. السيد أمبيكي جاب رسالة وأنا شوفني له بعض الرفاق في الجبهة الثورية وعلى رأسهم الدكتور جبريل والرفيق مني مناوي، جبريل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، والسيد مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان. وكان يبدو أن الدعوة للحركة الشعبية وحزب الأمة وحركة تحرير السودان مني مناوي وحركة العدل والمساواة. وبعد يومين كده كمان شايفوا جابوا لنا برضو علينا دعوة، لكن احنا طبعا ما عندنا اي علاقه بتربطنا مع ناسامبيكي، لانه احنا ما ملتزمين بالاجراءات اللي هم قاعدين بيعملوا في اديس، لانه قاعدين بيعملوا في التفاوض. ونحن نقول انه ما في تفاوض اذا ما في امن في الارض للمواطنين بالطريقه اللي ذكرت لهم، وبالحريات بتاعت المواطنين السودانيين في كل انحاء السودان. وده موقفنا كحركه تحرير السودان، وده ما محتاج انه يجيب لنا دعوه ولا غير دعوه، ده موقفنا الثابت والمبدئي. اثنين، في الوثيقة ما في أي علاقة بمبيكي، ما شفت أنا قال فيه أنه مرتبط بأنه نلتقي، لكن إحنا يعني نلتقي مع ناس يونيميت. وأنا ذكرت لك تفويض بدا يونيميت ده تفويض بدارفور، بس ده تفويض اليونيميت وده عمل اليونيميت. إحنا عملنا في حركة تحرير السودان للتغيير. يونيميت ده مؤسسة بتاعة الأمم المتحدة بتاع مجلس الأمن الدولي لحماية المواطنين في دارفور، كما هو في بعثات أخرى في ناق في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي الحدود وفي أبيي وفي الحاجات ديل. أن إحنا نأيد تأييد مطلق لأنه دب قدم يونيميت رغم ضعفها كفاية جدا أنها دي المؤسسة اللي موجودة بذكر العالم أنه في إبادة في دارفور, أنه في قتل, أنه في اغتصاب رغم ضعفها على الأقل بتطلع أنه في خروبات قبلية بين القبائل العربية تشعلها الحكومة, وده رغم أنه ده جزئية من الوطن السودان لكن إحنا بنعتبره أن عندها قوة وموجودة رغم أنف المؤتمر الوطني وأنه ده بعثة دولية, وده بثبت أنه المؤتمر الوطني ليس لها السيادة في دارفور أو في المناطق الموجود فيها القوات الأجنبية وقوات الأمم المتحدة, وده نحن بنأيده لأنه في دارفور مثلا الحكومة فقدت الأهلية لأنه مارست الإبادة وهي كلها بما فيهم الرئيس مطلوبين دوليا, فطبيعي جدا أنه في قوة بذات الأمم المتحدة الآن إحنا نعمل جاهدا لأن يتحول لقوات صنع السلام وممكن يساعد حتى في قبض المجرمين بما فيهم البهير.
نعم, ما خرج بول اجتماع برضو أنتوا أكدتوا مرة أخرى التزاقهم المستمر بالتسوية السياسية السلمية للنزاع في دارفور بالضرورة حتمية تصدي للأوضاع الأمنية الآخذة في التردي في الإقليم. يعني ردك شنو على الكلام؟
أول حاجة علينا من الله خلقنا من أول يوم من أبشة واحد وأبشة اثنين في 2003 قلنا أن إحنا حركة ملتزمة بالسلام ونرى أن السلام هو الحل الاستراتيجي, ولو أننا غيرنا النظام بالقوة هننادي الشعب السوداني أن يعمل حكومته الانتقالية بالسلام ونحاور كل الناس بالسلام, وإذا السلام بيجي بالطرق الآن إحنا ذكرناه بإيقاف الإبادة وبإطلاق الحريات فنحن جاهزين للسلام, ويوم إحنا ما قلنا إحنا ضد السلام لكن إحنا ضد التفاوض اللي بيد الناس المناصب, إحنا دارين السلام البعوم وبعود للمواطن السوداني في أمنه وفي معيشته وفي حياته وفي كرامته وفي حرياته وفي كل شيء, وده حاجة ما جديد عندنا كحركة تحرير السودان, ده عندنا في مبادينا وعندنا في مبادئ بتاعت الجبهة الثورية قلنا الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير, ده واحد من الوثائق بتاعتنا موجودة, وفي حركة تحرير السودان عندنا السلام الشامل, لذا الكلام ده ما فوقه أي تضارب وموقفنا فيه ثابت ما جديد. أنا في 2006 في وقت رفضنا نوقع اتفاقية أبوجا أعلننا قبل في 11/2005 أنه إحنا حركة بتاع السلام وماشين نعمل العملية السلمية, وقعدنا 7 شهور في الفندق وفشل, ومن هناك تاني ما جلسنا مع الحكومة لكن ظللنا مع جبري مع ليان الياس قلنا إحنا ناس في 2007 إحنا قلنا إحنا ناس بتاع السلام, والتقينا مع أعضاء بتاع مجلس الأمن الدولي 5 ومعهم السيد يان الياسون وكان الدور السابق له هو سالم أحمد سالم, التقينا في جنيفا وقررنا موقفنا أنه إحنا دايرين السلام, السلام اللي ببدأ بالأمن وبالحريات, وموقفنا ده بقي ثابت. وبعده قابلنا في السيد آل محمود والسيد جبريل باسولي وقلنا أن إحنا دايرين السلام المبدأ بالأمن, وحسي عملنا وثيقة مع السيد بشوة وأن إحنا وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وحركة العدل والمساواة, والآن نكرر نفس الموقف أنه دايرين السلام المبدأ بالأمن وبالحريات, وإذا تتحقق فيكون في سلام, وإذا ما تحقق فموقفنا ثابت أنه إحنا قال نغير, إذا بيجي سلام بتاع دارفور ده ما معناته أن إحنا يوم من الأيام قال نجيف من موقفنا الاستراتيجي وموقفنا التغيير, أن إحنا ما بنكون جزء من الحكومة لكن نظلنا بيستمر لأنه أن إحنا اسمنا حركة جيش تحرير السودان, لكن هل الحكومة بقدر بنزح في الحمليشياته؟ هل بقدر بوقف الاغتصاب والإبادة والقتل اليومي؟ هل بطلق الحريات لكل الشعب السوداني بلا استثناء؟ هل ممكن يقبل عشان يكون في تغيير سلمي من الحكومة الشمولية الدكتاتورية القائمة في البلد إلى حكومة ديمقراطية ينتخب الشعب؟ إذا الحكومة قبلت ده بالطريقة السلمية طبعا ده يكون سعادة الجميع, لكن إذا ما قبل إحنا كمان نضالنا مستمر وموقفنا ده موقف قديم جديد يعني, وما القبيل قابلنا في وفق التفويض بتاع السيد بشوة اللي هو اليونيميت يا جماعة التفويض بتاعهم دارفور بس عشان الناس ما يتخموا، ولا يونيميت ما عنده تفويض بتاع السودان كله، ونحن بنتعامل مع يونيميت على أساس هو يؤدي دوره بالكامل في عملية أنه يعني يحمي المواطنين. كفاية جدا لو يونيميت قدر يقلل الاعتداءات على النازحين واللاجئين، أنه يرفع التقارير الحروبات القبلية اللي بتشعل الحكومة في تفتيت النسيج الاجتماعي للسودان ولدارفور، بنعتبره ده كفاية جدا لأنه بعثة دولية. ورغم أنه نحن ما بنعتمد في حل أزمتنا من المجتمع الدولي، ولكن كمان المجتمع الدولي من جانبه من عندهم دورهم وعندهم مؤسساتهم، ومؤسساتهم الموجودة هي يونيميت، فإحنا بندعم يونيميت.
نعم. طيب برضو يعني الحكومة طارحة يعني رؤيتين للحل، حل في منطقتين واتفاقية الدوحة كمرجعية لعملية السلام في دارفور. انتم موقفكم شنو؟
طبعا احنا كحركة طبعا ما جزء من الدوحة، وحاجة احنا ما جزء منه طبعا ما ممكن نكون منه. اثنين المنطقتين طبعا دلاغ ناس بتاعت المنطقتين انا ما بقدر بسألهم، لكن بالنسبة لنا الحل يجب انه يكون حل واحد وسلمي حل واحد شامل للأزمة السودانية. طبعا المجتمع الدولي جهت الحلول، ما عارف دارفور براو، المنطقتين براو، الشريط براو، ما عارف براو، في وطن واحد. ده المجتمع الدولي احنا ما نقدر نغيره طبعا، لكن كمان ان احنا برضو ما بقدر بمنعنا في الدنيا ده انه نحل ازمة بلدنا بالطريقة الدارينه. فلذا ان احنا في حركة تحرير السودان طارحين الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية في بلد متعددة الاعراق والثقافات والديانات، وقالين نناضل من اجله ونؤمن إيمان قاطع أننا سنوصل لهذا الهدف، لأنه ده هدف اللي بيحل أزمة البلد كله. وأنحنا على ضوضاء يعني زي ما مواقفنا ثابتة ما بنتغير، كمان نقدر للقطريين عندنا لو نقدر للآخرين، للقطريين عندنا لو رسالة عبرهم أنه دايرين للحكومة القطرية وبالذات الحكومة الشابة اللي جات جديدة، دايرين أنه يساعد في حل الأزمة بتاعة السودان ودارفور على وجه الخصوص، لكن برؤية جديدة أنه يساعد في إيقاف الإبادة والاغتصاب ونبع سلاح الجنجويد والناس يرجعوا قراهم دون قيد أو شرط، وبعد كده بعد ويدون تعويضاتهم الفردية والجماعية، وبعدين كمان نطلق الحريات للمواطنين السودانيين كلهم، ونجي نعمل مؤتمر دستوري لحكومة انتقالية يشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني، ثم بعد كده بعدين يجي إحصاء وانتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية. دي احنا الرسالة اللي عندنا للحكومة القطرية الشابة، وزي ما العالم بيجي عنده رؤية جديدة احنا نتوقع من حكومة قطر الفتية انه برضه تجي برؤية جديدة، ولكن السلام يجب أن يكون بالطريقة الذي نريده نحن أهل السودان، ولكن وليس بالطريقة الذي يريده الآخرين.
نعم. طيب يعني في ختام حلقتنا، يعني مستقبل العملية السلمية في السودان ككل وفي دارفور بصورة خاصة، ورسالتك بتوجه للشعب السوداني في نهاية الحوار.
أنا بحيي الشعب السوداني لصبرهم الثابت والمرير لحياة لا يمكن أن يطيق أي شعب في الدنيا إلا الشعب السوداني العظيم، ولأهلنا في دارفور وبخاصة النازحين واللاجئين والقبائل العربية اللي بتشعل لهم الحكومة حروبات بتاع التفتيت. أنا دار منهم جميعا أنه يتوحدوا ويتوحدوا مع بقية الشعب السوداني، أنه ما عندنا حل إلا عملية التغيير الشامل. أن إحنا من جانبنا تغيير بتاعتنا بيكون بالقوة العسكرية وبالقوة الشعبية، نناشد الشعوب الأهل بتاعتنا في كل أنحاء السودان وخاصة ناس دارفور أنه يتوحدوا، وأنه مع بقية مكونات الشعب السوداني نتوحدوا عشان نعمل انتفاضة عشان نغير النظام ونخلق دولة المواطنة المتساوية البساوة فيه والناس الجميع، من حلفة لشندي، من الجنينة لبور سودان وللخرطوم، لمدني، لناس كجبار، لكل الناس، أن الناس يكونوا متساوين في بلدهم ويعم السلام. والسلام ده إذا ما بيعود بالرخاء لعيش ولقمة عيش كثرة المواطن ولكيف خداره وتعليم أطفاله ولصحته هو وأسرته وللمحبة والعدالة والشعب الشفافية وعدم الفساد المالي ده ما ممكن أنه يكون سلام. ده أن إحنا بنناشد أن نكون عندنا بلد من النوع ده، ونؤمن إيمان قاطع أنه قوتنا إرادتنا عزيمتنا ثباتنا هو اللي بوصلنا إلى هنا. وأنا أسمح لي الليلة لأنه طولت جدا أقدم رسالة خاصة للنازحين وللاجئين وللناس حركة جيش تحرير السودان، أنه يا جماعة أن إحنا عندنا رسالة واحدة، هو أننا نغير هذا السودان ونحافظ على وحدة السودان. وده عبء صعب جدا، والرحلة قد يطول جدا وقد يبقى قريب جدا، لكن بالإرادة والعزيمة هنحقق هذا، وده أنا ما أشك فيه إطلاقا. والتحية والسلام.
شكرا جزيلا للأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة السورية السودانية، على تفضلك والمشاركة في برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا.
أشكرك جدا يا الأستاذ محمد سليمان، وأشكر معك كل جماهير الشعب السوداني والمستمعين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة. واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناه الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده يكون بحصل له سوء التغذية. وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلوا من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، من طفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرفوا إن الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي ده بيسموه هزال، هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد ياكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي نحسه والمراسمر، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب اللي قمنا نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل يا دم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذية. طبعا مريض سوء التغذية عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دلاله اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبنديله للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بنديله للطفل سهل، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعه التغذيه. مريض الكواش لازم عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه، الطفل عنده سوء التغذيه لازم نديله المستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضعهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبدالله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيل وعافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.